الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في استصحاب عدم التزكية، وقلنا أنهم ذكروا أربع صور متصورة للشك في حلية الحيوان وحرمته بعد ذهاب روحه. حيوان ذهقت روحه ميت أمامنا، نشك في حليته وحرمته. هذا الشك في حليته وحرمته لها أربع صور. الصورة الأولى تقدم ذكرها، وكانت مراد بها هذا أنه الشك من جهة حرمة الأكل ذاتا للحيوان، أن هذا هل هو محرم الأكل ذاتا أو لا، يعني نحرز التسلية ونحرز قابلية الحيوان للتسلية، لكن نشك في أن التسلية هل تؤثر في حلية الأكل أو لا تؤثر إلا في الطهارة فقط، في طهارة جلده. إذن هو يقبل التزكية، لكن الشك في أن التزكية هل هي مؤثرة في حلية اللحم الأكل أو لا. هذا النحو الأول من الشك. هذا قد يكون شبهة حتمية وقد يكون شبهة موضوعية تماما فلا. الصورة الثانية والنحو الثاني أن يكون الشك في حلية اللحم وحرمته من جهة الشك في قابلية الحيوان للتزكية. الصورة الثالثة أن نحرز قابلية الحيوان للتزكية في الجملة. هنا لا عندنا شك في أنه هل هو يقبل التزكية أو لا يقبل التزكية، وهذا واضح الشك إن شاء من أن هناك بعض الحيوانات الغير القابلة للتزكية أصلا لا تكون قابلة من التزكية، ويمثل لها بالحشرات والمسوخات وأمثالها، هي لا تقبل التزكية أصلا، لا تقبل التزكية أصلا. هنا نشك في أن هذا حلال الأكل أو حرامه. لماذا؟ منشأ الشك ما هو؟ هو الشك في أن هذا الحيوان قابل للتزكية أو ليس قابلا للتزكية. نحرز التزكية لكن نشك في قابلية الحيوان للتزكية. هذا الشك أيضا قد يكون بنحو الشبهة الحكمية وقد يكون بنحو الشبهة الموضوعية. بنحو الشبهة الحكمية كما إذا شككنا في مثلا أن أعتد البحر هي هو قابل للتزكية أو ليس قابلا للتزكية، هذه شبهة حكمية يسأل عنها الشارع بحلها ورفع الشبهة فتكون شبهة حكمية. والشبهة الموضوعية هو لا، ما إذا شككنا في أن هذا الحيوان المذكى هل هو شاة حتى يكون قابل للتزكية أو هو مثلا من المسوخات حتى لا يكون قابل الماء للتزكية، هذه شبهة موضوعية ليس لها علاقة بماذا بالشارع، وإنما هي شبهة موضوعية لا بد من حلها عن طريق الإمارات والشبهة التي تحل بها الشبهة الموضوعية. هذا النحو الثاني. النحو الثالث أن نشك في حرمة الأكل وحليته من جهة الشك في طهوي ما يمنع من قبوله في التزكية. هناك مرتبة شرعا أنها إذا طرأت على الحيوان القابل للتزكية تمنع من قبوله من للتزكية، وجهة بذاته قابل للتزكية، لكن إذا طرأت هذه الموانع تمنع من قبوله في التزكية كالجلل، لأن الجلل يمنع من ماذا؟ من قابلية الحيوان للتزكية. وهذا أيضا قد يكون بنحو الشبهة الحكمية وقد يكون بنحو الشبهة الموضوعية. بنحو الشبهة الحكمية كما إذا شككنا في مانعية الشيء، في مانعية الجلل، ما عندنا دليل على أن الجلل مانع وحدث الجلل وشككنا في أنه هل يمنع من قبول الحيوان للتزكية أو لا يمنع، هذه شبهة حكمية، لأن مانعية الجلل يحددها الشارع المقدر. وأخرى تكون الشبهة موضوعية كما شفنا في حصول الجبل مع العلم بكونه مانعا. نعلم بأن الجبل مانع، لكن من يدري أن هذا الحيوان المذكى، هذا الحيوان الذي زهقت روحه، هل هو حيوان جلال حتى يكون الجبل مانع من قبوله للتزكية، أو ليس جلالا حتى يكون قابلا علما للتزكية؟ هذه شبهة موضوعية. أو النحو الرابع، أن يكون الشك في الحلية والحرمة من جهة الشك في تحقق جميع ما هو معتبر في التزكية خارجا. لماذا نشك في حرمة هذا وحليته؟ لأننا نشك في أن ما هو معتبر في التزكية هل هو متحقق فيه أو ليس متحققا فيه. هذا هل يمكن تطور بنحو الشبهة الحكمية وبنحو الشبهة موضوعية؟ بنحو الشبهة الحكمية كما اشترطنا مثلا في اعتبار التسمية في التزكية، وهذا لم يتم عليه، نعلم أنه لم يتم عليه، وعندنا شك في أن التسمية معتبرة أو لا. بطبيعة الحال هذا الشك يوجد الشك في حلية أكل لحم هذا الحيوان أو شنو، أو عدم حلية أكله، لأن التسمية إن كانت معتبرة فهذا يحرم أكله، وإن لم تكن معتبرة فهذا شنو يقل أكله، يقل أكله. هذه شبهة حكمية. لماذا؟ لأن الشك في اعتبار التسمية في التذكرة وعدم اعتبارها، وهذا شيء مراجع فيه الشارع، هو الذي يحل هذه الشبهة، فتكون الشبهة حكمية. وأخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعية، كما إذا شككنا في تحقق التسمية مع العلم باعتبارها شرعا، نعلم باعتبار التسمية في التذكية شرعا، لكننا نشك في تحققها خارجا. هل سمي على هذا الحيوان المذبوح أو لم يسمى على هذا الحيوان؟ هذه شبهة موضوعية، شبهة في تحقق ما هو معتبر خارجا، وهي شبهة موضوعية. هذه الأنحاء الأربعة المذكورة في كلامهم والتي بحثوا فيها أو في ضمنها ماذا؟ مسألة إيصال أصحاب عدن التزكية، أو ما يسمى بإيصال عدن التزكية. أما النحو الأول، النحو الأول واضح أنه خارج عن محل الكلام، خارج عن محل الكلام. شنو هو محل الكلام؟ محل الكلام هو استصحاب عدم التزكية. طبيعة الحال استصحاب عدم التزكية، إنما نتكلم عن جريانه وعدم جريانه حينما تكون التزكية أمرا شنو مشكوكا، حينما تكون التزكية أمرا مشكوكا. على الأقل قابلية الحيوان للتزكية تكون أمرا شنو مشكوكا. بينما في النحو الأول نحن فرضنا أنه لا التزكية أمر مشكوك، ولا قابلية الحيوان للتزكية أمر مشكوك، وإنما المشكوك هو ماذا؟ المشكوك أن الشارع هل حكم بحلية أكل هذا الحيوان بعد تزكيته كما هو الحال في الشاة، في البقرة، في الجمل إلى آخره، أو لا، لم يحكم بحلية أكل هذا الحيوان بعد شنو؟ تزكيته كما هو الحال في الصباح. من يدري هل حكم بالحلية أو لم يحكم بماذا في الحلية؟ التزكية معلومة، قابلية الحيوان للتزكية في الجملة ولو لإثبات الطهارة أمر معلوم، وإنما الشك في تأثير التزكية في حلية اللحم وعدم تأثيرها. إذا لا معنى للكلام عن أنه هل تدري إصالة عدم التزكية أو لا، شنو معنى التزكية؟ ما بعدنا شك من جهة التزكية حتى ندري فيه إصالة عدم شنو؟ عدم التزكية. لكن ذكروه استطرادان، لولا استطراد ذكروا هذا الفرع الأول. الفرع الأول هو هذا، أنه حيوان نشك أنه هل هو محلل الأكل أو معرض الأكل. محلل الأكل يعني أن التزكية مؤثرة في حلية لحمه كما هي مؤثرة في طهارة جلده. محرم الآكل، بمعنى أن التسقية ليست مؤثرة شرعا في حلية أكل أحنا. هذا شأن. هل هو هذا عندنا بنحو شبه الحكمية وبنحو شبه شنو الموضوع؟ بنحو شبه الحكمية هنشوف أن هذا الحيوان ما ندري، ما ندري أن هذا الحيوان مثلا هل تسقيته موجبة لحلية أكل لحم أكل لحم أو لا، ليست موجبة لذلك شرعا. هل حكم الشارع بأن التسقية مؤثرة في حلية الأكل أو لا؟ فقط حكم بأن التسقية مؤثرة في طهارته. هذا شبه حكمية، شك في الحكم الشرعي، شك في أن الشارع اعتبر التسقية مؤثرة في الحلية أو لا بالنسبة إلى هذا الحيوان، فهو شك شبهة حكمية. وأخرى شبه موضوعية، لا ما ندري أن هذا الحيوان هل هو شاة أو مثلا شنو أو من السباع، شاة أو من السباع، إذا كان شاة هذا الحيوان فهو شنو يحل أكله. مما نعلم أن الشارع جعل التسقية في الشاة موجبا لمن لحلية الأكل، أو لا هو من السباع فلا يحل أكله، لأننا نعلم أن الشارع لم يجعل التسقية في السباع موجبة لحلية أكل. هذا النحو الأول، هذا النحو الأول، هكذا نحو، لأنه إن كانت الشبهة حكمية كما مثلنا حينئذ لابد أن نفتش عن عام فوقاني يدل على حلية الأكل أو يدل على حرمته. قد نعثر على عام فوقاني يدل على حلية كل حيوان إلا أمور معينة استثناها الشارع، بهذا الأمور بهذا الإطلاق كل حيوان هو محلل الأكل إلا أمور معينة ذكرت في الشريعة. وقد نعثر مثلا فرضا على عام فوقاني يدل على حرمة كل حيوان إلا ما استثني، إلا ما ماذا إلا ما استثني. إذا عثرنا على شيء هو مات فوقانية لا إشكال أن المتعين حينئذ الرجوع إلى تلك العمومات الفوقانية، شبه حكمية، شبه حكمية تلبية الشارع. إذا عدنا دليل يقول أن كل حيوان هو محلل الأكل إلا شنو مستثني، إلا مستثني، نتمسك في هذا الدليل في هذه الشبه الحكمية. واضح، لأنه هاي ليست التمسك بالدليل بالعام في الشبه المصداقية كما سيأتي في الشبه الموضوعية، لا، لأننا نستثني نعرض عدم الصداقة على هذا الحيوان. وهذا في الشبه الحكمية احنا نعرض أن هذا عدنا، عدنا شك في أنه هل هو من السباع، هل هو من النسوخات، هل هو من الكامل، لأنه هذا مستثنى، ما عدنا شك في انطباق المستثنى على هذا، بل نعرض عدم انطباقه. إذن هذا ليس داخل في المستثنى قطعا، نتمسك بهذا العام في إثبات حلية بأكل شنو؟ لحم. ما أقول مشكلة فيها، لكن كلام في أن أقعد لك عموم أكون هكذا عام فوقاني يمكن الرجوع إليه واستنطاقه لمعرفة حكم هذا الحيوان الذي عندنا شك في أنه هل هو حلال الأكل أو حرام الأكل. إذا وجد يتعين التمسك به، ولا تقل أنه إلى الأصول العملية، يتعين التمسك به دليل اجتهاد، كل حيوان هو محلل الأكل، يعني شنو كل حيوان محلل؟ يعني كل حيوان التسقية مؤثرة في ماذا؟ في حلية أكل لحمه. هذا معنى هذا العام، قال بعمومه يشمل هذا المشكوك، لأن يعني المستثنى ليس هذا منها قطعا بحسب القارئ. قد يقال بأن هناك ما يستفاد منه هذا العموم، وهو قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو إلى آخره. فيستفاد من هذه الآية الشريفة هو هذا الشيء، وأن كل حيوان ما عدا التسميم، ما عدا ميتة، ما عدا لحم، ما عدا لحم الخنزير، ما عدا كذا، الغير المنطبقة على محل الشك بحسب الفرض، هذا كل شيء هو يكون حلالا إلا من التسمية، إلا لا أجد محرما فيما وحي إلي محرما على طاعم يطعمه، كله حلال إلا هذه الأمور المستثناة. لكن هناك تأمل في إن كان التمسك بالآية ودلالة الآية على هذا العموم حتى بالنسبة إلى مورد الشيخ، بالنظر إلى ما ثبت عندهم من أن الأحكام بينت بشكل تدريجي، هاي التدريجية في بيان الأحكام الشرعية يمكن أن يقال بأن الآية ليست ناظرة إلى كل المحرمات وفي جميع الأزمنة، وإنما هي ناظرة إلى المحرمات في زمان نزولها، في زمان نزولها هي ناظرة إلى هذه المحرمات، فكأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أو علم أن يقول ماذا أني لا أجد في هذه المحرمات التي وصلت إلي في زمان نزول الآية محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دلا مشفوحا أو إلى آخره. هذا بعد ما بها عموم وإطلاق يشمل ماذا؟ يشمل كل الأزمنة، وما ناظر إلى جميع المحرمات وفي جميع الأزمنة، وإنما ناظر هو المحرمات التي كانت موجودة ونازل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ماذا؟ في أول الشريعة عند نزول الآية الشريفة، فيقول لهم ذلك. لكن هل فيها عموم؟ أمور، لأنه لا يوجد محرم إلا هذه الأمور حتى بلحاظ الأزمنة الآتية، لأن الشريعة بينت بشكل تدريجي قد تضاف إلى المستثنيات بعض المحرمات، ولعله هذا المشكوك منها. قد يستشكل في دلالة الآية بهذا الشكل. على كل حال من ناحية أصولية نقول بأنه إن كان هناك عموم فوقاني يدل على حلية كل حيوان إلا مستثني، أو يدل على حرمة كل حيوان إلا مستثني، يتعين الأخذ بهذا الدليل ولا تصل النوبة إلى الوصول العملية. لكن إذا شككنا في ذلك أو منعنا من ذلك، قلنا لا يوجد عندنا عام قرآني بهذه المثابة، حينئذ تصل النوبة إلى الوصول العملية. ماذا نعمل في هذا المورد الذي هو مع الكلام من النحو الأول من نحو الشبه الحكمية؟ ما هو الأصل الذي يمكن التمسك به في المطعم؟ هنا احتمالات، احتمالات ثبوتية، احتمال أن المبدأ يكون هو إصالة الحل، نجعل إصالة الحل ونثبت حلية لكن لحم هذا الحيوان تمسكا بإصالة الحل، كل شيء لك حلال، كل شيء لك شنو؟ لك حلال، حتى تعلم أنه شنو؟ أنه حرام. طاق الحين وهذا لا أعلم أنه حرام فهو لي شنو؟ حلال. طاق ثاني، استصحاب عدم التسهيل. الثالث، استصحاب الحلية الثابتة قبل التشريع. الرابع، استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة. استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة، هاي أصول محتملة ولو احتمالات ثبوتية. إطالة الحل، إطالة، استصحاب الحل الثابت قبل التشريع، طبعا يثبتان ماذا؟ يثبتان حلية أكل لحم هذا الحيوان. واضح. استصحاب الحرمة، استصحاب عدم التزكية إذا جاء، أو استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة، يثبتان شنو؟ بالعكس، يثبتان حرمة أكل لحم هذا، استصحاب عدم التزكية ما هو ذكر يثبت الحرمة. استصحاب الحرمة المتيقنة في حال حياة هذا الحيوان تصل تلك الحرمة. هذا الاستصحاب أيضا يثبت ماذا؟ الحرمة. أي أصل من هذه الأصول هو الذي لا إشكال في أن الاستصحاب عدم التركين يجري في هذا الفرع لا إشكال. ماذا معنى إذا استثناء أو إذا قلنا أن هذا الفرع ليس له رابط لمحل الكلام الذي هو عبارة عن استصحاب عدم التركين ولا على الأصول. نحن ما عندنا شك من ناحية التزكية في هذا الفرع. عندنا شك يعني ما عندنا شك التزكية. ليس عندنا شك من ناحية التزكية حتى نستصحب ماذا عدمها. فاستصحاب عدم التزكية لا موقع له في هذا المقام ولا معنى لإجرائه لعدم الشك في التزكية. أو بعبارة أخرى لأننا نقطع بماذا؟ بتحقق التزكية. فلا معنى لاستصحاب عدم التزكية. إنما يكون هناك معنى لهذا الاستصحاب إذا شككنا في تحقق التزكية وعدم تحققها. أما مع العلم لعدم تحققها لا يجوز هذا الاستصحاب. إذا استصحاب عدم التزكية ينبغي عزله على حدة. وأما استصحاب الحلية الثابتة قبل التشريع هذا شيء محظور لو ما في محظور؟ يقول هذا ما في محظور. هذا على غرار ما تقدم من استصحاب البراءة قبل شنو؟ قبل التشريع. قلنا أن استصحاب البراءة إذا عجزنا عن إثبات البراءة بأدلتها فقد نوب علما إلى استصحاب البراءة مثلا. هل يمكن قلنا سابقا أنه هذا إلى تقريبا استصحاب البراءة. استصحاب البراءة قبل البلوغ، استصحاب البراءة قبل عروض الحالة الخاصة على الموضوع، ومنها استصحاب البراءة الثابت قبل شنو؟ قبل التشريع، باعتبار أن البراءة هي الثابتة قبل التشريع. هي الثابتة قبل التشريع. الحرمة هي التي تحتاج إلى شنو؟ إلى تشريع. البراءة والحلية هي ثابتة قبل التشريع. الحرمة تحتاج إلى إثبات وإلى تشريع، بينما البراءة هي ثابتة قبل التشريع. إذا شكينا أن هذه البراءة والحلية ثابتة قبل التشريع، هل لا زالت باقية أو ارتفعت بجعل الشارع تشريعا للحرمة؟ بجعل الشارع للحرمة، التشريع هي الحرمة. ترتفع البراءة إلى أشياء وترتفع الحلية إذا شرع الشارع الحرمة. هذا مشكوك، نشك أن شرع الحرمة ولا هو شكل هذا. فيجب استصحاب الحلية المتيقنة قبل زمان التشريع. هذا لا بالضبط استصحاب البراءة المتيقنة قبل شنو؟ قبل التشريع. وإذا جرى هذا الاستصحاب ومنا به حينئذ لا تصل النوبة إلى إطالة الحل، لأن الاستصحاب مقدم عليهم، مقدم على إطالة الحل في الحكومة أو الورود فهذا ما محل بحثنا. فهو مقدم بلا إشكال على إطالة الحل، فلا تصل النوبة إلى إطالة الحل. وإنما الذي يجري هو استصحاب الحل الثابت قبل التشريع، وهذا يثبت حلية أكل لحم هذا الحيوان. وأما إذا ناقشنا في جريان هذا الاستصحاب حينئذ نتمسك بإثبات الحلية لإطالة الحل. كل شيء لك حلال هذا شيء حتى تعلم. إذا كنت تشك في حليته وحرمته فهو لك حلال، فيمكن التمسك بها في محل الكلام. وأما استصحاب الحرمة الثابتة حال الحياة، قد يقال بأنه لا، الأصل الذي يجري في المقام ليس هو استصحاب الحل الثابت قبل التشريع، وإنما الذي ينبغي إجراءه استصحاب الحرمة الثابتة قبل الموت، قبل ذهاب الروح، يعني في حال الحياة، حيث أن هذا الحيوان كان يحرم أكله بعد أن زهقت روحه. نشوف أن هذه الحرمة ارتفعت فيما إذا كانت التزكية سبب للحلية، أو لا لم ترتفع فيما إذا كانت التزكية ليست سببا شنو للحلية. فنستصحب الحرمة المتيقنة في حال الحياة. وهذا يثبت نتيجة معاكسة لاستصحاب ماذا؟ الحل قبل التحريم. هذا الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ قد يقال بجريان، بل لعله يظهر من بعضهم جريان في المقام، مثل إلى البعض أنه تمسك بهذا الاستصحاب ووصل إلى نتيجة أن الحيوان المشكوك بالنحو الأول في الشبهة الحكمية يحرم أكله. لماذا يحرم أكله؟ لاستصحاب الحرمة المتيقنة في حال الحياة. شنو الدليل على هذا؟ وشنو الدليل على جريان هذا الاستصحاب؟ دليل الحقيقة هو هذا، أنه هناك حرمة كانت ثابتة في حال الحياة ويشك بها لاحقا، فتكون أركان الاستصحاب متوفرة يقينا ثابت للحرمة في حال الحياة. هذا الحيوان في حال حياته كان يحرم أكله، يحرم أكله، وشك لاحق في بقاء هذه الحرمة وجوازها، فتتوفر أركان الاستصحاب. شنو معنى الجريان؟ واضح. بعد هذا الاستصحاب إذا جرى يمنع من استصحاب الحل السابق قبل شنو؟ قبل التشريع، نظرا إلى حالة متأخرة. هذا هو يعني استصحاب مع دليل. هذا في عدة مشاكل هذا الاستصحاب. أول مشكلة أنهم أكو مناقشة في اليقين السابق. من قال بأن الحرمة ثابتة في حال الحياة؟ بعبارة أخرى، من قال أن الحيوان الحي يحرم أكله؟ شنو دليل على أن الحيوان الحي يحرم أكله؟ ما هو دليل على هذا؟ يعني كل العناوين التي ثبت فيها حرمة الأكل لا تنطبق على هذا الحيوان في حال الحياة. لا عنوان الميتة، لا عنوان الكذا، لا عنوان غير المذكى. المذكى أيضا لا ينطبق. المذكى وغير المذكى هذا تصريف للحيوان الميت. حيوان الميت يقال هل هو مذكى أو ليس مذكى. أما الحيوان الحي هو لا يثبت لا بالمذكى ولا بغير شنو ولا بغير المذكى. فلا هو ميتا ولا هو غير مذكى، لأن غير مذكى من صفات الحيوان الميت بعد ذهاب روحه، هو من صفات الحيوان الحي. إذن لا دليل على حرمة الحيوان في حرمة أكل الحيوان وهو حي. وعلى هذا الأساس أفتى جماعة من فقهائنا لعله المعروف وبجواز ابتلاء السمك الصغير وهو حي، مع وضوح طبعا أن زكاة السمك ليست بإخراجه من الماء، إنما بموته خارج الماء. ومجرد إخراج السمك من الماء هذه تزكية له، يعني يقول أنه هذا يجوز ابتلاء لأنه مذكى زكي. لا، موته خارج الماء هو الذي يكون تزكية للسمك. فإذا بقي حيا وبلعه، هذا بلع الحيوان قبل تزكيته، وقالوا بجوازه. لماذا؟ لهذا الشيء، لأنه لا دليل على حرمة لحم الحيوان في حال شنو؟ في حال حياته. فإذا ما قضية مسلمة حتى تقول عندنا يقين سابق وشك لاحق أن هذا الحيوان في حال حياته كان يحرم أكله، الآن يشك في بقاء الحرمة، فنستصحب ماذا؟ الحرمة المتيقنة في حال الحياة. هذا أولا، يقين بالحرمة سابقا ما موجود عندنا حتى يجري هذا الاستصحاب. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية نتكلم فيها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.